من لبنان الحر صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج قصة وطن. مثل دايماً عم بتابعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com وعبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. عم تشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان-rll. اليوم دكتور إلياس اختار عنوان الحلقة بداية الحياة الرهبانية بالشرق، طبعاً لمناسبة. من هو أب الرهبان في المنطقة؟ اليوم طبعاً عم نعيد عيد القديس أنطونيوس الكبير، ومتوجه بالمعايدة لكل الأشخاص خصوصاً اللي بيحملوا اسمه أو أحد المشتقات لهذا الاسم. دكتور إلي، عندك حدا نعيد لك؟
كيف لك؟ أنا عند الوالد.
ايه، نعاد عليه وخلي لك يا
رب. منعيده ومنشكره على كل شيء.
نحن منعيد كمان كل الزملاء اللي اسمهم توني بلبنان الحر وكل الناس اللي منعرفهم. اخترت هيدا العنوان لأنه أساسي وعنده مناسبة اليوم.
صحيح.
منعرف أنه القديس أنطونيوس الكبير هو بي الرهبان، علما أنه في قبله يعني كم قديس إذا بدك هني كانوا مؤسسين لحياة الزهد والنسكية وإلى ما هنالك، فليش هو أخذ اسم بي الرهبان؟
صحيح. أول شيء ليش اخترنا نحكي اليوم بهالحلقة عن الحياة الرهبانية؟ لأنه مثل ما قلت يعني مساقب اليوم عيد مرمطانوس الكبير. هلأ في كتير أشخاص بغلطوا بكذا عيد مرمطانوس
البدواني وغيره،
مزبوط. بس اليوم يعني شو العلاقة هيدا الموضوع بتاريخ؟ ما هيك؟ ما
صحيح.
نحن نحكي بمحطة تاريخية
كله بيصب بالسياسة بالآخر.
هو هيك هلأ.
نعم.
يعني فينا نخدب بكذا طريقة، ولكن المهم نعرف.
نعم.
أنه هالقديس الحياة اللي أسسها إذا بدك واللي اختارها،
نعم،
ملفتة جدا لأنه بتتزامن مع تحول سياسي وديني كمان كتير كبير شهدته منطقة الشرق الأوسط، وخاصة المسمين نحن اليوم التعبير المستعمل اللي هو المشرق.
نعم.
ما لازم ننسى قلديكو أنه تنفهم هيدي الحالة لازم نعرف كمان شو كان عم يصير بوقتها وشو كان صاير بهالتلاتمائة سنة اللي هو كان مرمطانوس عايش بهالفترة هيدي، يعني بالقرن الرابع ميلادي
250 يمكن، أو
نحن نعرف أنه توفى ب350 ميلادي.
هلأ
أوكي. لازم نعرف قلديكو شغلة أنه الديانة المسيحية ما تأسست وما كان بداياتها مشروع سياسي.
نعم.
وبالتالي الجدل الكتير كبير اللي حصل بالكنيسة بوقتها، زي نحكي عن تعدد كنيس، وكلمة كنيسة بهديك الوقت بتعني الجماعة، والجماعة بنعني فيها هوية ثقافية لغوية بشكل خاص، كمان طريقة تفكير بالمسائل الوجدانية. وبالتالي كان في عنا تعدد كنيس، تعدد جماعات مسيحية. بنحكي عن 5 كنائس كبار بهديك الأيام، خاصة بالقرن الرابع، من بعد ما أخذوا المسيحيين حرية الإيمان بعد براءة ميلانو.
نعم.
سنة 313 ميلادي. طيب هذا الموضوع ليش مهم؟ ليه عم نجيب سيرته؟ انتقلت المسيحية أو اللي هن اعتنقوا هالديانة هاي من أشخاص مضطهدين لأنهم عم بيأمنوا بالمسيح على أيام الرومان، وبقي الرومان فترة طويلة، يعني بعدين صار اسمه البيزنطيين اللي هن روما الشرقية، من اضطهاد وقلق وخوف وعدم تمثيل بأي تنقول نحن بوست سياسي معين، لا جماعة يعني صارت الامبراطورية البيزنطية الرومانية بتعتنق رسميا أو بشبه رسمي هذه الديانة، يعني صار في انتقال جذري بحياة هود الناس. فهون بلش الجدال كتير كبير بين المجموعات أو الكنائس. طب نحن هل نحن دين للدولة؟ هل نحن دين بنشتغل سياسي؟ هل نحن لازم
نمارس؟
عم نحكي هون بالقرن الرابع، يعني من بعد ما اتخذنا براءة ميلانو.
أوكي.
يعني عم نجرب نشرح الوضعية العامة اللي أخذ فيها خيار.
نعم.
مرمطانوس هيدا أو أسس هالحياة الزهد هيدا والحياة الرهبانية، بعدين صار اسمها حياة الرهبانية. وبالتالي المجموعات المسيحية كان عندها جدال حقيقي وجدي أنه هل نحن لازم نستعمل ديننا بالسلطة وبالسياسة؟ كل هالأسئلة هيدي بهديك الوقت، وخاصة أنه المنطق السياسي بهديك الأيام، يعني عم نحكي ما قبل القرون الوسطى، كان منطق ديني بامتياز. يعني
كرمال هيك قطعوا بأخطاء كتير لأنه كانوا بعدهم عم بيجربوا
لاحقا تماما. نعم. يعني رح تشوفي فيه تطور طويل عريض، وواحدة من أهم يعني من الركائز الأساسية للكنيسة المسيحية بالعالم هي أنه دايما بتتطور لقدام وبتغير مفاهيم حتى بعد الأوقات كانت تعتبرها غير سليمة أو أنه عم بتصير هلأ منائدة للإيمان اليوم أو يعني لممارسة الإيمان اليوم.
فينا نستعمل فعل تتمحور.
تتمحور
إيه؟ إيه لأنه بدها تواكب بالنهاية كل الأجيال.
تماما تماما. يعني هود المجامع هود دورهم. نحن أوكي بنسمع المجامع وما إلى هناك. طب شو دور المجمع؟ المجمع هو يناقش مواضيع عم بتنبحث حاليا على مستوى الجماعة والإيمان والعقيدة طبعا، وبعدين عم بيصير في نوع من تطوير للممارسة هيدا، وهيدا الشيء إذا بدك اللي مخلى الكنيسة تستمر 2000 سنة. مزبوط أنه دائما بتطور وتجدد.
صحيح.
وتجديد للتقاليد وللعادات وللممارسة الدينية، وبالتالي الصراع الأساسي كان بديك الوقت السلطة.
نعم.
طيب عظيم. هل المؤمن المسيحي اللي معه مصاري أفضل من المؤمن المسيحي اللي هو فقير وما معه مصاري؟ طيب هذا اللي ما مصاري هل عنده حظوظ أكتر؟ يعني جاي من عائلة كبيرة، عنده ورثة، عنده حضور سياسي، هل بيكون عنده أفضلية على باقي المسيحيين؟ وهذا بنائط كان العقيدة المسيحية بديك الوقت، أنه نحن المسيح إجا حكي مع الفقراء ما هيك، وحكي مع هن المرضى. يعني كانت الجدال على هيدي النقطة.
إيه إنه قالن أهين للجامع اللي يفوز بخرم إبرة من إنه الغني يفوت على ملكوت السماء. طبعا كانت إشكالية.
يعني شوفي ملا نظرة للموضوع الاجتماعي. بدي شيل الدين على جنب، نحكي بالقصص الاجتماعية.
يعني كانوا يتزهدوا برأيك دكتور إلي لأنه هن فقراء، يعني حتى يقنعوا حالهم.
بلشنا هون بهذا السؤال. طب نحن هل منبيع كل شيء ومنلحق تعاليم السيد المسيح؟ طب وشو منعمل بالموضوع الاجتماعي السياسي الاقتصادي؟ طب كيف نحافظ على الجماعة إذا ما كنا حاضرين بهالمسائل هيدي؟ يعني هون بلش الصراع بين الدين الأشياء دينية وأشياء دنيوية، ما هيك؟
نعم.
طيب هون وين بيجي دوره لمرطانوس الكبير؟ مرطانوس مثل ما الناس بتعرف قصته أنه كان متحدر من عائلة كتير غنية، توفوا أهله بكير،
مزبوط،
ورث ورثة كتير كبيرة. وعم نحكي عن، يعني لازم كمان نقول أنه كانت حياته بمصر، يعني هو كان مصري بتابع للكنيسة اليوم اللي هي القبطية. وأحدى المدن الأساسية المسيحية بهذيك الوقت ما قبل الفتح العربي كانت الإسكندرية. يعني فينا نقول هيك بشكل مبسط أنه كان في 5 بابوات بهذيك الأيام.
إيه بذكر يعني مرة في حلقة قلت لنا
5 بابوات، يعني بكل كرسي رسولية قطع عليها مر بطرس وصار فيها تأسيس لجماعة من بدايات البداية المسيحية، كانت الإسكندرية، بعدين أورشليم لأنه هي طبعا المدينة المقدسة، عندك أنطاكيا اللي هي اليوم عمليا على الخريطة بس موجود الاسم بعد، بس ما بنعرف إذا بعد في كرسي بطريركية فوق، اللي عندها القسطنطينية، وعندك روما. وهون كمان بين هلالين ما بنفهم ليش دائما البطاركة بياخدوا لقب بطرك انطاكيا وسائل المشرق، إلا ما نفهم هيدا المحطة التاريخية، لأنه بعد في نية عند هالجماعة إنه يحافظوا على هذا الإرث التاريخي والثقافي والسياسي بمدينة انطاكيا. مش هيك البطرك الماروني بياخد هذا اللقب كمان، تا نقول إنه نحن متجذرين من هالكرسي الرسولي هيدا اللي هو انطاكيا،
ومصرين على إنه يكونوا في جامعين، يعني إنه يجمعوا
تماما. مش هيك كل البطاركة بمختلف الطوائف المسيحية بياخدوا هيدا، بياخدوا هذا اللقب لأنه كتير مهم كان الإرث الثقافي والروحي والديني لمدينة انطاكيا، واللي كان بتميز عن باقي الكراسي بلغتها السريانية وبهويتها السريانية وثقافتها السريانية. وبالتالي بهالجو هيدا كله سوا بهذا يعني بهالصراع إذا بدك المش سياسي، صراع أكتر الفكر الثقافي على طريقة الإيمان، مرمطانيوس بيكون مثل لأنه كيف فيك ببساطة تتخلى عن كل شيء موجود بهالدنيا لو أنك ويرته وتعطيه لأختك وتروح تتزهد بالصحراء. والصحراء كل الناس تعرف أنه هي منطقة كتير صعب الواحد يعيش فيها، وبيكون كتير بعيد عن الحضارة عن المدينة،
مكفيك التجارب اللي بيتعرض لها
تماما. وكلنا بنعرف القصة الدينية انه كيف تصارع مع الشيطان والاغراءات. يعني هي هون اذا بدك هيدي الصورة بتعبر عن حقيقة الصراع اللي هو داخله، انه طب انا شو عم بعمل هون بس ليه تركت؟
ما حدا يعمل حجج انه الصراع الجسدي، بس في الصراع الداخلي الفكري قد يكون هو الاقوى دائما.
تماما تماما. وبالتالي هيدا الصراع لا كان مصر أكتر القديس أنطونيوس أنه يكمل بهال إذا بدك الخيار اللي أخده بحياته، وصار قدوة لكتير مجموعات من إسكندرية اللي قالت أنه نحن ما منقبل أو عم نحس حالنا بعاد عن الإيمان المسيحي لما نضل موجودين بالحياة الاجتماعية اللي بطلت تشبهنا أو على الأقل تشبه قناعاتنا بالدين المسيحي. نحن منفضل نترك كل شيء ونلحق ماربطانيوس مثل عملوا التلاميذ مع المسيح، ترك كل شيء وتبعنا.
ايه مش معقولة من بعد كل فترات الاضطهاد والصمود بشيء بلا طعمة أو بشيء بأسلوب حياة غير مبرر نرجع نخسر كل اللي
وهون كمان يعني انطلاقا من اللي عم بتقولي يعني كان صار في فلسفة فلسفة حياة عند أغلبية المسيحيين بفترة الاضطهاد. عم تحكي 300 سنة اللي كو اضطهاد، في ناس يعني في قديسين وفي أبطال ونذكر منهم كتير على سبيل المثال بلبنان مثل القديسة بربارة اللي كل الناس بتعرفها، بنحكي عن القديسة أكوالينا بجبال، بنحكي عن مجموعة كتير كبيرة من القديسين، عن شهداء بصور، عن التلاميذ 300 اللي انقتلوا. يعني كل هالحالة هيدي خلت المسيحيين إنه يصروا على المسابرة بالإيمان ويعلنوا هذا الشيء جهارة، فكان عندهم المنطق إن نحن مستعدين نستشهد تنحافظ على إيماننا شهادة للمسيح. هيدي شغلة مثل إنه مجبورين نحن نعملها تنحافظ على هذا الإيمان.
لك نحن اليوم وين؟ قبل كانوا يستشهدوا كرمال، نحن اليوم بدنا نساير بس حتى ما نزعل حدا، ومنتراجع عن أفكار وعن معلومات موثقة وعن معلومات علمية لأنه صرنا بدنا نساير الآخر. يعني تقبل الآخر وحبه مثل ما دينك بيقلك، بس ما تتنازل عن ثوابتك للأسف
وما تنكر يعني حتى ايه حتى تنكر. حتى الإنكار. وبالتالي هالحالة الحياة اللي أسسها مرطانوس الكبير هيدي ما إلها علاقة، يعني منا مرتبطة بشكل مباشر بتعليم الكنيسة المسيحية. يعني مش إنه المسيح قال لازم نترك كل شيء بالمعنى لهيدا، لا، كان في خيار إنه نحن بنرفض هالحياة هيدي، عم نحسها كتير بعيدة عن عائدتنا وعن إيماننا، منا نترك كل شيء ونقعد بالصحراء. وخلقت هون الحالة الحركة الرهبانية. هلأ كلمة راهب هي كلمة عربية معناتها إنه خرج من العالم المحيط وقعد
لقيته
إلى الزهد، وقعد بقليته، انعزل عن العالم الخارجي وقعد معه بينه وبين ربه وعيش هذه الحياة. بس ما كان في قوانين بالأول كيف تنظم الحياة الرهبانية.
هذا اللي بدي أسألك إياه، كانوا كل واحد يعني من انطلاقا من القيم والمبادئ فتح حسابه بقليته،
بمعنى إنه
كيف صارت قصة
شافوا هذه الطريق جامعة. مع الوقت بدك تنطر تقريبا
لا
هو أسس الحالة هاي الحياة هيدي. يعني بالأول كان في بعض النساك اللي بيقعدوا إذا بدك بعيد عن العالم بيبشروا، وهيدي كانت الحالة كمان من بعده استمرت كتير. وهون لابد أنه نذكر القديس مرمرون اللي هو أسس هالجماعة المارونية، لأنه هو من الرهبان اللي تركوا كل شيء وقعدوا بالبرية وصار يطالب للناس أنه لا، فيكن رغم أنه الاضطهاد خف علينا فيكن بلشوا تحكوا بالنضال الروحي والنضال الفكري، وما فيكن يعني تبعدوا عن الإيمان المسيحي وتنتهوا بقشور الحياة اليومية، لا، ارجعوا ارتدوا على هالإيمان هيدا. فيك تحافظ على حياتك اللي انت عايشها، بس على إيلي عايشها بالطريقة المسيحية الحقيقية الأصلية. وهون لازم نقول انه الحياة الرهبانية ما بلشت إلا بالشرق مش بالغرب مش بأوروبا. رح تشوف
لماذا؟
لأنه
بسبب الطبيعة الجغرافية،
يعني في كتير تحاليل قلتك. واحدة من الأشياء اللي أنا بلاقيها كتير منطقية انه طبيعة المشرقيين هي طبيعة روحانية وجماعة كتير بيعيشوا بالوجدانيات، يعني منهم بالعمليين. وهي بتشوفيها لليوم على فكرة،
لأنه بلشت يعني الرسالة من الشرق
واحدة منهم. اثنين، الطبيعة الجغرافية اللي نحن عايشين فيها. بعدين تعدد الحروب والاضطهادات بتخلي الإنسان يوصل لفلسفة يقول إنه الحياة فانية في حياة تانية، وبالتالي هون النضال لازم يكون في سبيل شخص واحد وهدف واحد. يعني غير الاضطهادات اللي عاشتها بعدين أوروبا واللي عاشها الغرب، وأكيد ما رح نحكي عن الولايات المتحدة الأمريكية أو القارة الأمريكية لأنه كمان تاريخها كتير حديث.
نعم.
فواحدة من النظريات هي هاي، إنه المجتمع الشرقي هو مجتمع كتير بيتصرف من قلبه مش من عقله، دايما بيكون عنده روحانية أعلى من غيره، وبالتالي بلش هالمسار هون. ولكن ما مش يعني إنه والله بالغرب ما شهدت حياة رهبانية، بالعكس أهم مؤسسات رهبانية بالعالم اليوم فعلي هي مؤسسات الغربية أو اللي نشأت بعدين بأوروبا.
في شغلة من لحظة قبل دكتور إليلياس، إنه أول ما بلشت الحياة الرهبانية ما كان في إنه كل إذا بدك العزابة مثلا هن اللي يروحوا، حتى متزوجين كانوا يروحوا على
صحيح.
حياة النسك والزهد. كيف هي ما بتتناقض مثلا مع واجباتهم العائلية، ولا ما كانوا يفكروا هالقد أبعد؟
بقى عم نحكي ببدايات الحياة الرهبانية. شو يعني الرهبان؟ هلأ نحن بس قول كلمة رهبان بس من نفهم غلط، ما بنقصد اليوم الرهبنة اللبنانية المارونية والرهبانات اللبنانية بالشكل والتنظيم اللي هن فيه. هيدا أخذ مسار كتير كبير وكتير طويل لتنظم بهيدي الطريقة.
نعم.
يعني عم تحكي عن بدايات الحياة الرهبانية، كانت ما في يعني قيود او ما كان في قوانين واضحه لهالحياه هيدا الرهبانيه، وبالتالي كل شخص كان يحس انه بده يتخلى عن كل يعني مغانم الحياه وعن كل لذة الحياه وروح يفترض بحاله ويعيش حياه
يعني مثل اليوم مثل ترند اليوم، خلينا نقول كانه ترند اليوم ترند. كانه ترند قبل كانت انه ايه نحن عم نرجع هيدا ترند، كان
في كمان قرار اذا بديك مثل عم نثبت راينا انه لا نحن ما حنقبل انه تتحول الكنيسه او الايمان تبعنا لشيء بالسياسه ويستغل بالعمل السياسي وبالحياه اليوميه ويصير صراع على السلطه. يعني هودا الأسئلة الكبيرة اللي إذا بدك إذا ما نعمل لينك مع اليوم بعد الخيارات هي ذاتها والتحديات هي ذاتها. يعني اليوم نحن أوكي تنظمت الأمور كتير وتطور المفهوم السياسي، صرنا عم نحكي عن أنظمة ديمقراطية، عم نحكي عن عقد اجتماعي، عم نحكي عن السلطة كيف تتمارس، عم نحكي كيف يصير في رقابة عليها. طب ما هيدا من وين جاي؟ هيدا جاي من هالتجارب القديمة عمر التاريخ، انه في ناس رفضت كليا تفوت بالنظام اخذت هذا الخيار، في ناس قالت لا فينا نلاقي حل بالنص. وهون شفنا هالفلسفه والافكار الفلسفيه باداره شؤون العامه والناس. واذا بدك لانه التاريخ هو دائما بمسار تصاعدي، ما فينا نقول انه اللي عم نعيشه اليوم هو معاكس او مناقض للاشياء اللي صارت قبل او للتجارب الانسانيه قبل، بالعكس في شيء من كل التجارب اللي شفناها موجوده بممارسات حياتنا اليوميه. يعني نحن عم نحكي 2000 سنه، هلا المستمعين رح يقولوا إيه شو 2000 سنه كتار؟ لا 2000 سنه بالتاريخ ان لا شيء، لانه الانسانيه عمرها كتير كبير ومستقبل كتير كبير قدامنا، وبالتالي هالتجارب عم تتطور وعم نجربها وعم نحطها بانظمه وقوانين. واليوم اللي عم نشهده بالانظمه الديمقراطيه هو تجسيد رائع للفلسفه العداله وكل انسان بيطلع له حقه. واذا بدك من اجمل وسطه الانسانيه هو شرعة حقوق الانسان، إذا بتفكر فيها بتفاصيلها بتشوف إنه هي مبنية على هالممارسات القديمة اللي خلي تقول إنه الهدف الأساسي لكل الجماعة بالعالم هو الإنسان. شايك وهو بنرجع للرسالة الأساسية الإنسان.
طب كيف تطورت دكتور إلي تيصير في عنا أنماط حياة رهبانية؟ يعني نمط البسيلة، نمط يعني حسب أكيد نسبة
لبسيليوس
هولي كيف تطوروا يعني
مدارس.
بعد ما تثبتت الحياة الرهبانية؟
لا هولي مدارس، هودي منحطه نحنا يعني بفترة التجربة بالحياة الرهبانية، مش هيك؟ صار كل حدا يطور شوي من عنده طريقة الرهبنة أو ترهب،
يعني بين التفلت والتشدد مثلا،
مثلا بين العيش لحاله بعدين بيعمل اجتماع دايري بينزل بس بيتغدى بعدين بيطلع بيقعد بقليته بعدين لا صار في جمهور دايري بعدين صار في نظام صار في رئيس دير صار في قوانين صار في كذا.
طبعا هودي من أيام المسيح موجودين التشدد والتفلت، يعني احنا بعدنا هيدا طبيعة الإنسان عم تاخد مجراها.
مشان هيك اللي ما فينا نيجي نقول انه ولا التاريخ للتاريخ، ما نحن اذا بنشوف التجارب الانسانيه بنعرف نحن وين وكيف نطورها لبعدين، ما نتفاجئ انه في كتير مسارات انه في كتير امور كانت عم تحصل حتى من 3-4000 سنه. يعني بعطيك مثل هيك هلا انه المنطق الديمقراطي او الحكم الديمقراطي ما بلش من ايام الفلسفه اليونانيه، ما هيك؟ ما قبل المسيح. يعني البشريه عم تاخد اجمل ما قطع فيها السابقون إذا بدك من تجارب وعم بيطوروها بأمور جديدة. مش هيك الصراع؟ منه الصراع لازم يكون يعني للأسف أوقات عم بيكون دموي، ولكن الصراع دايما هو صراع أفكار وفلسفة ورؤية للحياة. ليش عم ناخد دور الحياة الرهبانية؟ لأنه هالشي خرج من الشرق، وهذا الشي بيعطي فكرة عن طبيعة الإنسان بهذا الشرق وقد شو روحاني، ما هيك؟ طيب الملفت بكل هذا الموضوع وهون رح فوت على لعبة لبنان، إنه أكتر منطقة ازدهرت بالحياة الرهبانية ببداياتها كانت وادي النوبين وإصحية. هل واديين هيدول رح يصير اسمهم أديشة بمعنى الوادي المقدس؟ طب ليه نحكي عنه مقدس؟ لأنه أغلبية الحالات الترهب والأشخاص اللي أخذوا خيار بالترهب لقوا أنه أفضل مكان ليكونوا قريبين كتير من الرب الروحانية كانت بهالواديين المقدسين هيدول. ومنشوف نحن انه في كمان دير مرمطونيوس موجود بقلب مدخل وادي النوبين. بنحكي عن دير النوبين اللي بعدين رح يصير دير بطريركية، كان شاهد لكتير من النساك ومن الرهبان اللي قعدوا هونيك. وفي عنا كتير امثال لبنانية بنحكي عن ترهب مش بس للذكور وللإناث، واشهر قصة بنعرفها بتاريخنا اذا بدك المسيح الماروني بشكل خاص هو الراهب مارينا او الراهب
مارينوس،
ما هيك؟ يعني كان بلشت الانظمة اذا بدك بالقرن 19 ميلادي انه لا بس الرجال هن بيترهبوا لاسباب، يعني راحت اكثر صب يعني قيود وشروط على مستوى
الجسديه حتى على
تماما، لانه كانت حياتي كتير صعبه بالترهب. بنشوف انه القديسه مارينا اللي بنشكر القائمين على اهم فيلم طلع من 3-4 سنين عرض بالسينما عن حياتها القديسه، بفرجيكي قديش الاصرار انه انا اعيش هالحياه وكون قريبه من الروحانيه بتخليني ضحي حتى يعني جسديا بهذا الموضوع. وقصتها مشهورة انه كيف وقتها كانت المجتمع الرهباني بالمنطقة هون ما بتتقبل كتير يكون في نساء يفوتوا على الدير، اضطرت تعمل حالها رجل مش هيك، ودخلت الى الدير. وواحدة من المهمات اللي كنت عم تقوم فيها التبشير ببعض القرى، بيصير في نوع من تماما اتهمت انه هي يعني
عملت اعتداء جنسي على
صح، وصار في حبل لاحد بنات المسؤولين بهذه القريه، ولقى انه افضل شيء يعمله مشان يحافظ على شرفه، وهنا بتشوف السلطه كيف تلعب دورة، انه يتهم الراهب مارينوس اللي كان هو بالدير. وهون كل الناس كانت متوقعه انه لازم ينكر هذا الشيء، لا صار هو واقع بين خيارين، اذا خبر انه هو هويته جنسيه هو مرأة رح يضطر انه ينطرد من الدير، وبالتالي لا تضل عايش حياة رهبانية بتحمل العذاب هيدا وبتحمل العقاب من رئيس دير. وجبروا ساعتها نوع من النفيه نفيه من الدير انه يعيش مع هالولد بمغارة مارينا اللي هي اليوم مغارة مارينا بويد انه بين هيك. تتشوف التضحية، يعني واحد بيسأل سؤال تما كان فيها تخبر، لا بقيت مصرة على كتم هالموضوع مشان ما تنطرد من الحياة الرهبانية، وبقيت كاتمة السرة لحديت ما ماتت. والرهبان هن وعم بيعملوا مسحة الموتى وعم بيدفنوها بيكتشفوا انها أنثى.
هيدي فلسفة على كل حال دكتور إليلياس، انه الحياة خيارات، قديش انت صحيح. مقتنع بخيارات معينة بتروح فيها للآخر، وقديش انت مش مقتنع قديش بتضيع وبتضل هويتك
بتساومي ضائعة. على هالمسألة
وهيدي بتشبه الالتزام الوطني، بتشبه الاستشهاد كرمال قضية وطنية بذاتها.
صحيح. نحن وقت نحكي عن الرهبان وعن القديسين الرهبان منركز كتير على مدى التزامهم بالخيار اللي أخدوه، وهيدا الشيء الفضيلة لازم نحن نتعلمها مش هيك. إذا ما ناخد زوادة من حياة هالقديسين، هي هل التزام المطلق بخيار عشرة ما يكون خيار عكس إرادة الإنسان أو عكس طبيعة الإنسان، يعني خيارات القتل
عكس
والموت
خيره كمان.
تماما، يعني أنت بالنهاية عم تاخد خيار الترهب لأنك عم بتساهم برأيك بتجزير أو تجزر الرسالة المسيحية بهذا الشرق، على أنه تكون المثل الأعلى لكل الناس اللي ما بيعرفوا شو هي الحياة المسيحية، أنك تترك كل شيء وتتبع إرادة الرب أو تتبع رسالة الرب.
ما هي المقياس هي السلام دكتور إلي، يعني العبرة بكل هذا الموضوع بالخيارات اللي عم تخدها، هذا الخيار عم بعيشك باضطراب ولا عم بعيشك بسلام؟ إذا عم بعيشك تماما. بسلام أنت على الطريق الصحيح، إذا عم بعيشك باضطراب بعيد النظر بي. حدا عم يسألك على الواتساب، القدس نفسه أورشليم
هي ذاتها،
هي ذاتها،
هي ذاتها. هون التعبير سياسي و ديني كمان، لأن أورشليم هي بيت المقدس باللغة السيرانية، وأورشليم يعني مدينة السلام. مدينة السلام هذا تعبير جاي من التاريخ اليهودي اللي كان بيعتبر أنه هذه المدينة هي مختارة ولازم ينبنى فيها المعبد الله وينطر المسيح المنتظر. بعدين مع الفتوحات العربية وبعدين لما اكتشفوا أهمية هالمدينة صارت بيت المقدس، وبعدين صارت القدس باللغة العربية الإسلامية لاحقا، وبالتالي هي ذاتها هذه المدينة. تنرجع على موضوع مهم لأنه ما نربط الحياة الرهبانية لأن نفوت على اللعبة اللبنانية.
نعم.
أنه مثل ما قلنا نحن مرمرون كان من أحد النساك اللي كان بهالتيار هيدا أو بهالموجة هيدا، عم نحكي تقريبا 100 سنة بعد وفاة مرمطنس الكبير. تلاميذ مرمرون عدا أنه هو أسس لحالة رهبانية خاصة، وحالة رهبانية دخلت بشكل مباشر بثورة سياسية، وهيدي هي الملفت جدا بحياة مرمرون. انه
لاي سبب هلا
صار في صراع، صار في صراع على الرؤيه للسلطه ما هيك.
نعم.
وعلى دور السلطان او دور الامبراطور بالحياه السياسيه، وصراع على طبيعه الله ومشيئته. وهون صار في مجمع خلكيدوني اللي هو حدد عده خيارات واخذ مسار معين بالكنيسه. في المجتمع الانطاقي رفض هالخيارات لانه اعتبر انه في اشحاف بحقه بدوره السياسي. مرمرون كان من الأشخاص القليل بهالمجتمع هيدا اللي أخذ خيار خلكيدوني، وتلاميذه أخذوا هذا الخيار وتعرضوا لاضطهاد كتير كبير. ولكن زهر من هالخيارات هيدا رهبان كتير مهمين مثل مرسمان العمودة، اللي هو لعب دور كتير مهم بأنه ترك كل شيء وعيش على العمود، وصار يقول للناس شوفوا أنا كيف بقدر أعيش على العمود ومتكل على ربي وبقدر أعيش. ونحن الحياة الرهبانية وتأسيس الجماعة المارونية في جبل لبنان بلشت برعاية وقدوة مرسمان العمودة. وفي قصة مشهورة بتاريخنا انه المسيحيين اللي عاشوا بمنطقة جبل لبنان اللي هن كانوا هنيك مش مثل ما المعترف عليه وتركوا سوريا واجوا على الجبل. بيقول بأحد القصص المشهورة أنه عانوا كتير من الضباع والهجوم الحيوانات المفترسة على الزراعات وعلى المواشي، فالحل الوحيد كانوا يروحوا يزوروا مرسمعان العمودة ويشكولوا هذا الموضوع، وبلكي بيساعدهم أنه يشوف كيف يخلصوا من هالمصيبة هيدي. بيكون وسيطه أنه إذا بتزرعوا صلبين على كل تلة محيطة بضياعكم بيروح النحس وبيروحوا. فعلا هذا الشيء حسب تاريخ المارونة التقليدي صار، وبعدنا لليوم بنمارس هذا التقليد. ما هيك
نزرع على كل هذه العلامة تنتصر يعني لاحقا.
صحيح هون هون إذا بدك
يعني أكثر من مرة علامة الصليب كانت مخلص خلينا نقول أو
تماما. هيدي القصة رح أحكي عنها هلا تطوي عليها لأنه كمان مهمة يعني اللي ذكرتيني فيها. ولكن بدي أقول التقليد إنك تزرع مزارات وتزرع صلبين بالتليل وبالضياع هو جاي من هل هو امتداد لهذا التقليد لعمره تقريبا 1500 سنة 1600
يعني
سنة.
صار في عنا ارتباط بين العقيدة والمعتقد
والحياة
عن جد، لأنه المعتقد بيكون موروث مرات مش ضروري يكون أساسه ديني بس هن بيربطوه
ممارسة الجماعية دايما. ما نركز نحن هون بالإنسان وبالجماعة، الإنسان والجماعة، الجماعة الإنسان هو فرد من الجماعة، الجماعة بتقليدها وبعاداتها بتضل محافظة على هالإرث هذا الروحاني والإرث كمان الاجتماعي والسياسي.
حلو كيف منربط مرات معتقدات ما خاصة بالدين بإشياء دينية وبعدنا لليوم مرات معلقين فيها.
شوفي ما بنقدر نفهم نحن يعني نحن اليوم ما بنقدر نكون بقراءتنا للعبة التاريخ إنه عنا خياران يا أبيض يا أسود. ما كمان الإنسان هو إنسان ما هيك، وكمان وقت يقتنع بمبدأ ما بيقدر كمان يجرب يعمل نوع من خلط لهالمبدأ بحياته اليومية وممارسته اليومية اللي هو رتا أصلا قبل ما يتعرف على هذا الإيمان. يعني مثلا بعطيك قصة البخور بالكنيسة، ما هيك بيطلع واحد بيقول لك ما الفينيين كانوا يبخروا، ما هو البخور شو هو؟
هلا ما بعرف قديش مزبوطة المعلومة بس هيدي جديد إذا بدك قريتها من خلال بحث لألي كمان ولأنه عم بدرس لاهوت، إنه كان البخور مش لأنه مرتبط بشكل مباشر بالعبادة إنما مرتبط لتغطية روائح الذبائح اللي كانت تتقدم، وبالتالي طبيعي الفينيقية يحرقوا بخور لأنه كان عندهم ذبائح أيضا.
هلا قد هيني قالك القصص ما لها علاقة إنه ممارسات حجرية ومنطق حجري، هو في ممارسات بتصير
عشان هيك في اشياء مشتركه
انت بتخلطها انت بتخلطها بالمنطق الجديد اللي تعرفت عليه. ما هو ما في شيء ما قبل وما بعد، هذا بالتاريخ ما بيزبط. يعني المنطق اللي بيقول كل شيء قبل ما انه موجود وبعده ما حدا حيجي، هيدي منه منطق تاريخي، ده منطق دكتور
هذا ضد التمحور
تماما. وبالتالي في تطور انساني في تجربه انسانيه متطوره، هو اشياء بسيطه كتير. هالتطور الانساني هيدا بخليك توصل لمنطق جديد ومفهوم جديد لتوصل لفتره لمرحلة السلام الإنساني ما هيك. ونحن اللي عم نشهده اليوم بال2023 إذا ما نقارن الظروف وإذا بدك الأفكار اللي عم تخلي هالإنسانية تكون اليوم مضطربة ما هيك، نحن الجو العام العالمي كله مضطرب. إذا ما نحطها بس 100 سنة لورا كنا وصلنا لحرب عالمية ثالثة راح فوق 50 ل 100 مليون بشري، لأنه المنطق الإنساني تطور، مفهوم الإنساني صار أوضح وأقرب للروحانية الأساسية. بتشوف أنه الأمور الدبلوماسية اللي عم تاخد مجرى أكتر من العملية العسكرية، عم يعني بأجلوا كل شيء للآخر لأنه عارفوا أنه الإنسان هو الأهم مش المشاريع السياسية أو الخيارات الأخرى. شو صراعنا مع بعض المجموعات بالمنطقة؟ هو صراع على هيدي النقطة أنه أنت اليوم ما فيك تقتل الإنسان لأنه برأيك هذا بيخدم مشروع الإنسان تبعك، بالنهاية هذا إنسان إنسان مزبوط، يا بتفوت على اللعبة الداخلية
يعني ما فيك هالانتقائية هالانتقائية مش زابطة
تماما. وهيدي مسألة الخرج من التاريخ هي هيدي تماما هيدي معناتها. هلا تنرجع
قصة عم يعطوك أمثلة إنه بشري محاطة بسبع صلبين وهيدا أكيد يكون شيء قديم يعني وبعده محافظين عليه اليوم،
هو التقليد بمنطقة بشري يعني هيدا هو الموضوع. وإذا بتطلع من الوادي النوبيل من فوق بتشوف إنه كمان شكلها طريقة الجلال اللي كانت معمرة بديك الوقت بتشبه شكل الصليب، لأنه كانوا مؤمنين إنه هبه العلامة بيقدر نحن نعيش ونبعد عنها كل الشر.
فيني أقول شيء مداخلة على سيرة اللي عم تحكي لأنه موروثات بتبقى قديمة ونحن مش عارفين شو أساسها، وفي ناس يمكن من برات الجماعة السقفية بعدهم عم بيمارسوها. كنت مستضيفة شخص على التشاريتي وعم بيخبرني عن كعك العباس. قال لي إذا بتطلعي نقطة فوق ونقطة تحت ودويرة على اليمين دويرة على الشمال هذا شكل صليب، وهذا عندنا نحن كمسلمين، معناتها نحن في عنا أساس معين ونحن غيرناه بعدين وبعدنا محافظين على الموروثات.
في أحد علماء الألمان لوكسمبورغ متخصص بالتقاليد إذا بدك المنطقة العربية والممارسات المنطقة العربية ما قبل الإسلام وبعد الإسلام، بإحدى المحاضرات لفت نظري حكي عن شغلة كتير مهمة. بيقول إنه المسبحة اللي هي فيها 33 حبة اللي بيسبحوا فيها. هي عمليا كانت المسبحة مسبحة تقليدية بالمنطقة العربية للمسيحيين النصرانيين.
شو كانوا يسموا فيها؟
واللي كانت 33 سنة لعمر المسيح.
أها.
والشرشيب آخر شيء اللي فيها ثلاثة اللي هي الأب والابن والروح القدس.
أه.
يعني هذا التقليد اللي هو بعدين صار تقليد أكتر بدل على مستوى اجتماعي واقتصادي والبديكي وسياسي هالقد تاريخه.
يعني
هالقد
مهم الواحد ينبش على الجذور هيدي كتير مهمة. نعم.
واليوم إذا بدك اختصاص الأنتروبولوجيا اللي هو بيفوت بكل هذه التفاصيل حتى بطريقة الأكل ومنين إجا الأكل وطريقة الإنسان كيف تطور جسديا وطبيا كله بيدخل. وهذا من أحد العلوم المهمة اللي بدأ فيها اللي عم يسمعونا واللي مش عارفين شو بيتخصصوا يروحوا على هذا الاختصاص.
حتى امبارح انا تعلمت لانه كنت بصف انثروبولوجيا ليش بنحضن بعض نحن ما بنعرف الاساس. طلعت النتيجه انه كنا نحضن بعض لنتاكد انه منك مسلح اذا شفت حدا غريب وجاي وصارت تطورت لصرنا نحن نعبد بعض بس هيدي التربيط على الكتف وهيك تتاكد انه جاي ومنه مسلح.
انا ممكن ابدا
يعني في كتير قصص نتعلمها نحن اذا
بنكمل حلو نفكر بكل حتى اللغه. بعد ما حكينا على اللغه يعني اللغه اللي بتحكيها اللي نحن بنحكيها اليوم هي شاهد حي على المحطات التاريخية بتاريخ أي جماعة عندها لغة خاصة فيها. مشان هيك وقت نحكي عن اللغة وعملنا نحن كذا حلقة موضوع اللغة اللبنانية والسريانية والفصحى وما إلى ذلك ما فينا نجي نجبر الأشخاص إنه والله روح غير لغتك احكي بلغة أقرب للناس يفهموها. هيدا أنت مش بس عم تقضيله على ثقافته الخاصة عم تقضيله على ثقافته وهويته الجماعية. الطريقة اللي بيحكي فيها اللهجة اللي بيحكي فيها ما كله هيدا عنده أرث تاريخي طويل عريض.
مزبوط.
وأبسط شيء يعني ممكن نفكر فيه أصل الكلمات وأصل التسميات ما هيدي فيها تجارب إنسانية تسمت هذا الشيء مثل كلمة سما مثلا إنه ليه سموها سما منين جاي هذه الكلمة. إذا منفكر بتاريخ الكلمة ومنفكر بالأنثروبولوجيا منشوف إنه هي أساسها سريانة معناتها شمايو يعني ريش مايو يعني محل ما بينزل على راسك مي. أبسط شيء
مثل الشمس نار السماء
شمس تماما يعني كله بدل على أشياء بسيطة الإنسانية اكتشفتها أو إذا اختبرتها وسمتها بهذه الطريقة وتطورت مع الوقت وعم نسمعها اليوم بدون أي تفكير بمعنى هذه الكلمة.
هذه دعوة للناس أنه المعرفة المستمرة ما لها عمر. يعني أنت كل يوم فيك تتعلم شيء جديد وفيك تتعرف على تاريخك وهويتك وثقافتك وما تحس أنه خلاص ما بقى تحرز. أنت كل يوم بتحدي أنك تكتشف شيء جديد عن جد.
وهون إذا بدك تنجع على
موضوع لبنان عم تربطها. نعم.
يعني مان أنطونيوس الكبير هو أسس الحياة الرهبانية ولكن أخذت الحياة الرهبانية عدة محطات ومراحل طويلة عريضة تطورت. الحالة الرهبانية الوحيدة المنظمة في لبنان منظمة بشكل مؤسساتي مش فردي. يعني هو نميز بين الراهب والناسك اللي ترك وقرر يعيش لحاله ويكون قريب من روحانيته من ربه وبين المؤسسة اللي صارت تضم رهبان وصار في قانون رهباني وصار في تنظيم للحياة الدائرية.
نعم.
لبنان رح يشهد لهذا الشيء بالقرن 17.
نعم.
تقريبا اللي كان أول دار رهباني إذا بدك بالمعنى اللي نحن بنعرفه اليوم كان بي 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 بإهدن مع البطرك دويهي لتسلم أربعة موارنة إجوا من حلب تركوا كل شيء كانوا تجار كتير كبار تركوا كل شيء وإجوا قرروا يتنسكوا بجبل لبنان وأسسوا الحياة الرهبانية بجبل لبنان. وهون منشوف كيف بلشت الحياة الرهبانية بإذن من البطرك دويهي وبعدين تطورت شوي شوي تتصير هي من أكبر المؤسسات اللي مشيت امبراليل يعني بالتزاوي مع تطور المجتمع المسيحي اللبناني مش ماله لجنوبه وخلقت نظام ديني على اقتصادي كتير مهم وكان هو أساس خلينا نقولها مثل ما هي من بعد بس تاريخي.
نعم.
كانت هي الأساس في تطور الاقتصاد الجبلي الزراعي اللبناني واللي كان من بعد نتيجته تطور اجتماعي وسياسي وأدى لوعي ومعرفة مجتمعية طويلة عريضة لكل المصالح الجماعة اللي توجد بقيام كيان سياسي بيحفظ الحرية هيدا لهالجماعة اللي هو لبنان ب1920. يعني الحياة الرهبانية في لبنان كان أثرها كتير كبير انه أسست هذا الكيان بأي طريقة بالعمل الدؤوب بالتنظيم بالزراعة بالتطوير بالتعليم وآخر شيء بالمشروع السياسي الواضح
يعني نشر الرسالة الثقافية. طب دكتور إلي على عهد المماليك انحصر بناء الأديار يعني رغم الفورة اللي كانت قيمة وقديش عملوا فرق بعصر المماليك تراجع كتير بناء
أكيد.
الأديار والعمل
أكيد.
كيف متى رجعت انطلقت الحياة الدائرية بأريحية مجددا؟
صحيح. لا يعني نحن مش ممكن نفصل بين الحياة الدائرية والحياة الجماعة المسيحية لأنه هودي
بيكملوا بعضهم
مع بعضهم. يعني إذا ما في جماعة ما في أشخاص بتاخد خيار التنسك والترهب وبتخلق نظام دائري. وبالتالي بعد المماليك كلنا بنعرف انه لبنان خاصة جماعة المارونية وصلوا لأسوأ مرحلة من تاريخهم بلبنان وبجبل لبنان بشكل خاص، لأنه المماليك بالقرن الثالث عشر والرابع عشر إذا بدك احتلوا المنطقة من بعد ما طردوا الصليبيين وعملوا معهم المعارك المعركة ورا تانية، وكانوا شايفين أنه واحدة من المصادر القوة للصليبيين أنه في عندهم جماعة بيساعدون وبيكونوا عم بيدلون وعم بيساعدون عسكريا وعم بيكونوا مثل حلفة لقالهم هن هالجماعة المسيحية الساكنة بجبل لبنان. وبالتالي كان الخيار الأنسب بالنسبة للمماليك تيقضوا على هالحالة الشاذة وما بقى يسمحوا للصليبيين يكرروا حملاتهم العسكرية ويستردوا الأورشليم إذا بديك، أنه يقضوا على السكان جبل لبنان وعملوا ثلاث حملات إذا بدك بسمون هن حملات تأديبية على الجبل.
مزبوط.
واحدة منهم على جبة بشري، وهون من أبرز المصادر الملموسة لهيدي الحملة هو ما اكتشف بعصر حدد اللي هي مغارة بحدث الجبة، اكتشفوا مومياءات قتلوا واندفنوا.
هونيك يمكن مكتوب شيء على ورقة من أحد
كتار من الكتابات الصغيرة، حتى المعدات العسكرية حتى التياب. هالمومياءات هودي اليوم، وبنشكر مديرية الآثار وبنشكر جماعة الكاسليك وبنشكر فادي بارودي بشكل خاص وجماعته اللي كان إلي فرصة أنا أكون جزء من هالمجموعة لفترة طويلة، اشتغلنا كتير على وادي أنوبين. هالمومياءات هالجثث موجودين بمتحف بيروت بالطابق الثاني، اللي بحب يروح يشوف ويتعرف على التاريخ هيدا هن دليل حث لهالحملة المملوكية على جبل لبنان وعلى جبل بشري بشكل خاص. الحملة الثانية كانت على كسروان، وهون كانت حملة فعلا إذا بدك يعني من أشد الحملات على الجماعة المسيحية في كسروان. وعندك الحملة الثالثة اللي بقت بالفشل على جبال، وكلنا بنعرف معركة المدفون واللي صار بعدين وكيف انسحبوا المماليك وأخذوا خيار إنه يحتلوا الساحل ويحطوا فيها ناس بيشبهون بالساحل. من هون بنفهم تواجد بعض الأمراء العسافيين كان بطرابلس أو بغزير بهديك المرحلة مشان يمنعوا أهل الجبل إنه يرجعوا ينزلوا على الساحل ويقتلوا المماليك. وبالتالي قطعت الكنيسة المارونية والجماعة المارونية بأسوأ مرحلة بتاريخها بعهد المماليك، وهذا الشيء حينعكس بشكل مباشر على يعني الحياة الرهبانية.
نعم.
إنه إذا ديموغرافيا بطل موجود في ناس كتير يعني طبيعي تكون حياة رهبانية بخطر.
في كتير أسئلة وصلتنا دكتور إلي، بس للأسف خلص وقتنا ما رح أقدر أطرحهم، بس بلكي بتشوفهم وبنبقى بنحكي فيهم بعدين، لأنه جمعة الجاي عنا حلقة الريفيزيون، رح نعمل ريفيزيون مع المستمعين. لهون بتخلص حلقتنا من قصة وطن، فاصل وأنا برجع بلتقيكم بكل الفرق مع قلتكم.